بالعلم بل بالأدب تنال أعلى المرتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية الثالثة من آيات سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل كهذه الأيام، وقيل كل يوم كألف سنة مما تعود. يعني الأيام الستة التي خلق الله تعالى في السماوات والأرض هي بمقاييس الحياة الدنيا، بمقاييس البشر، ستة أيام من أيامنا هذه، أو ستة أيام اليوم منها بألف سنة مما تعود. قال فقولا، يعني بعض المفسرين قال هذا بعض المفسرين العلم عند الله، قال كما سيأتي بيانه ثم استوى على العرش، يعني بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض استوى سبحانه وتعالى على العرش. قال والعرش أعظم المخلوقات وصفها. استوى الله تعالى على العرش يعني فسر قيل على وصعد واستقر وارتفع سبحانه وتعالى على عرشه عز وجل. والعرش أعظم المخلوقات وسقفها سقف المخلوقات. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق الطير 700 سنة. يعني المسافة ما بين شحمة الأذن الجزء الطري هذا في أسفل الأذن والعاتق وبين العنق والمنكب، يعني هذه المسافة مسيرة 700 عام بسرعة الطير، دليل على عظمة عرش الله سبحانه وتعالى واستعاده. وورد أيضا في الحديث السماوات، يعني مثل السماوات في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، في حلقة في صحراء في سعة عرش الله سبحانه وتعالى. فهو أعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات، يعني أكبر المخلوقات وأوسعها. ثم ساق بعض الآثار عن قال ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا إسماعيل بن أبي طالب قال سمعت سعد القرطي يقول العرش ياقوتة حمراء. وقال وهب بن منبه من التابعين قال خلق الله من نوره. قال وهذا غريب، مثل هذه الأمور، يعني عندما يكون أثر عن تابعي في مسألة من مسائل الاعتقاد أو كذا ليس فيها نص يعني في الكتاب ولا في السنة فيتوقف في هذه الأمور، لعلهم أخذوها عن أهل الكتاب أو كذا، يعني الله تعالى. قال يدبر الأمر، يدبر الأمر، أي يدبر أمر الخلائق، يدبر أمر الخلائق. لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يعزو يعني لا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا تغيب عن علمه ولا عن سمعه ولا عن بصره سبحانه وتعالى. ولا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المساكن، ولا يتبرأ لإلحاح الملحين، ولا ينهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار. يعني كل المخلوقات يرزقها الله تعالى ويتكفل بتدبير أمرها، الحيتان في البحر والطير في الهواء والإنس والجن وأصناف المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى لا يغيب عن علم وقدرته سبحانه وتعالى شيء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فيستشهد بهذه الآيات في تفسير الآية التي معنا. وقال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء مكتوب في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. ثم ساق الإسناد عن سعد بن إسحاق بن كعب أنه قال حين نزلت هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لقيهم رطب عظيم من العرض، فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: من الجن. يعني أشكلهم كأنهم عرب، يعني في رطب من المسافرين. لما سألوه قالوا: من أنتم؟ قالوا: من الجن. خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الآية رواه أبي حاتم. مثل الأمور علمها عند الله تعالى. قال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. طيب هذا تفسيره. قال: كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى. فالشفاعة هي الوساطة في جلب الخير للغير، الوساطة في جلب الخير للغير. يعني الشفاعة حق، ويأذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولمن شاء من الأنبياء والملائكة والصالحين أن يشفعوا عنده سبحانه وتعالى. الشفاعة أنواع، الشفاعة في إخراج يعني أهل النار، بعض من دخل النار يشفع فيهم حتى يخرجوا من النار، من عصاة الموحدين يشفع فيهم حتى يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. وهناك شفاعة في رفعة درجات أهل الجنة، يعني بعد أن يدخل المؤمنون الجنة يشفع فيهم برفعة درجات بعضهم، يرفع الله تعالى درجاتهم إلى درجة أعلى. والشفاعة في منع العذاب عن بعض من استحق العذاب، فشفاعة من يأذن الله تعالى في شفاعته فيعفى عنه، يدخلون الجنة بغير عذاب. وغير ذلك من أنواع الشفاعات. وهناك الشفاعة العظمى وهي في فصل القضاء بين الخلائق، وهذه خاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يشفع أحد غير هذه الشفاعة. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه كل منهم يعتذر عنها ويقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، حتى يذهب الناس إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويشفعوا في فصل القضاء بين الخلائق، لأن الناس يطول انتظارهم ووقوفهم وينتظرون مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى ليقضي بينهم، حتى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيستجيب الله تعالى له ويقضي بين عباده سبحانه وتعالى. فهنا يخبر الله سبحانه وتعالى أن الشفاعة لا بد فيها من إذن الله سبحانه وتعالى، لا بد من إذن الله في الشفاعة أصلا، ثم إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وإذن الله تعالى للمشفوع فيه أن يشفع فيه، فلا بد من اذن الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع احد ان يشفع عند الله سبحانه وتعالى من غير ان ياذن الله تعالى له ان يشفع، ولا يشفع في احد في مشفوع فيه الا بعد اذن الله سبحانه وتعالى في هذا المشفوع فيه المعين ان يشفع فيه. فالشفاعه لا بد فيها من اذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا فانها تطلب من الله تعالى. يعني الانسان اذا اراد شفاء يعني ان يشفع فيه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام يطلب من الله تعالى، يقول اللهم شفع في نبيك محمد عليه الصلاه والسلام. الشفاعه لا يملكها الا الله تعالى، قل لله الشفاعه جميعا سبحانه وتعالى. قال وقوله ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. قال فاعبدوه اي افردوه بالعباده وحده لا شريك له. افلا تذكرون، تذكرون يعني تتذكرون، يعني اصل الفعل هذا تذكرون اصل تتذكرون يعني بتائين حذفت احدى التائين هي تخفيفا يعني. يعني هو الفعل الماضي تذكر والمضارع تتذكر، فالمضارع يكون اذا كان المضارع في التاء فيكون هي بتائين، لان الماضي اصلا فيه تاء فتضيف عليه تاء المضارع. فهنا هي تذكرون اي تتذكرون، أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق، كقوله تعالى ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، وكذلك الآية التي قبلها والتي بعدها. يعني إذن هي المشركون كانوا يعبدون الأوثان التي يعبدونها من دون الله ويظنون أنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، أن اتخذوا من دون الله شفعاء. وقال سبحانه وتعالى عن المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هكذا كان المشركون يفعلون، يعني يعبدون معبودات من دون الله تعالى، يسبحون لها وينزلون لها ويستغيثون بها و يعني يصرفون لها انواع العباده، ثم يقولون يعني انهم انما يعبدونها لتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فهنا انكر الله تعالى عليه في مثل هذه الايات، ما من شفيع الا بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا سواه، لا تعبدوا هؤلاء الذين تزعمون انهم شفعاء لكم عند الله، وهذه المعبودات الباطله لات والعزى والمنام يعني ليست شفعاء عند الله، والمشركون لا يأذن الله تعالى فيهم ان يشفع فيهم، لان الشفاعه انما تنفع اهل التوحيد. ثم يقول سبحانه وتعالى اليه مرجعكم جميعا، لان الله قال عن المشركين فما تنفعهم شفاعه الشافعين. قال اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيد ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال أخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأ، إليه مرجعكم جميعا. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده، كما قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإعادة الخلق يعني كيف تكون إعادة الخلق؟ يستنكرها أن يشركون ويستبعدونها، وقد رأوا بداية الله سبحانه وتعالى الخلق من عدم، من بدأ الخلق من عدم سبحانه وتعالى، فإنه لا يعجزه أن يعيده سبحانه وتعالى. ثم ثم قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستناد بعض الحكم في إعادة الخلق، يعني بعض الحكم البعث والنشور، يعني لماذا يعيد الله تعالى الخلق ويبعثهم؟ قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل والجزاء الأوفي. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العقاب من سموم وحميم وظل يحمون، يعني حر شديد ونار محرقة، الشرب من حميم، هو الماء المغلي أو الشراب المغلي الحار الحارق. قال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وقال تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آمن، يطوفون بينها يعني ما بين العذاب بالنار وبين الشرب من الحميم، ثم يعودون إلى التعذيب بالنار ثم يشربون من الحميم والعياذ بالله. فإذا هذا من حكم البعث والنشور أن الله تعالى أراد أن يجزي المؤمنين ويصيبهم على عملهم الصالح، وأن يعاقب المشركين وينتقم من الظالمين سبحانه وتعالى. وذلك أن الدنيا ليست دار الجزاء، لذلك الدنيا قد يكون فيها الإنسان من المؤمنين ومن الصالحين ويكون من أهل الابتلاء في الدنيا ويضيق عليه ويدخر الله تعالى له أجره ونعيمه في الآخرة، إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب. قد يكون كافر أو ظالم في هذه الدنيا وقد يعني أمده الله تعالى بأنعام وبنين وأمده بالأموال كفرعون وقارون وغيره، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان بالنعمة وبالمصيبة، ثم الجزاء عنده في الآخرة، فلا بد من دار جزاء، لأن الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فمن عدله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يكون هناك يوم آخر يوفى فيه المؤمنون ثوابهم وأجرهم ويعاقب فيه الكافرون والظالمون والمجرمون حتى يحكم الله تعالى بالعدل بين عباده سبحانه وتعالى.
حميم الآن معنا
يعني الآن معناها الحار أو المحرقة، يعني شيء قليل هذا المعنى. ثم يقول سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نورا. يقال إيه؟ جرم مكسر الدين هو الجسم، يعني الجسم قال له جرم، أما الجرم بضم الدين اللي هو الذنب أو كما يقال يعني في تأديب الأطفال أو كذا، يعني يكون التأديب على قدر الجرم وعلى قدر الجرم، على قدر الجسم وعلى قدر الجسم، يعني الجسم الصغير يعني هو ضعيف أو لابد أن يكون التأديب مناسباً لما يحتمله جسمه وجسمه، وكذلك يكون التفاوت أيضاً بقدر الجسم، يعني الذنب الذي ارتكبه حتى يؤدى بعدها تتفاوت العقوبة يعني بحسب الجلد وعن نهاية الجلد. فالجلد هو الجسم. هنا يقول الشعاع الصادر عن جلد الشمس سماه الله تعالى ضياء، الصادر عن القمر سماه الله تعالى نورا. ويلاحظ يعني انه هي يعني الشمس يعني كما في العلوم الحديثه يعني الشمس عباره عن كتله يعني من الغازات الحارقه او النار يعني نار محرقه متوهجه، اما يعني كتله غازيه يعني، اما بالنسبه للقمر فهو جسم معتم من صخور واتربه وكذا. فالقمر يعني هو مجرد ايه انعكاس لضوء النور الصادر عن القمر، هو ايه انعكاس للضوء الاتي من الشمس. يعني القمر هو في الحقيقه جسم معتم يعني لا يصدر ضوء من نفسه، وانما هو مثل المرآه يعني ضوء الشمس يعني انعكس من القمر الى الارض يعني. فاذا الشيء اللي هو بيكون يعني المنبع الذي ينبع منه النور يسمى هي ضياء، الضوء او الضياء اللي هو ينبع منه النور. واما النور فهو بيكون انعكاس لشيء يعني وصل اليه فينعكس منه. قال هذا فن وهذا فن اخر، يعني عندما يجتمعان يعني الضياء والنور فيفرق بينهما. فلذلك دائما ايه نجد في القران يعني وصف الشمس بانها ضياء والقمر بانه ايه نور، وجعل فيها سراجا يعني شمسا وقمرا منيرا. اذا القمر ايه يوصف بالنور، الشمس بالضياء. قال هذا فن وهذا فن اخر، ففاوت بينهما لئلا يشتبها، وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، وقدر القمر منازل، فأول ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه، يعني جسم القمر ايه يزداد. وهو طبعا ايه يعني المقصود هنا يعني كما هو معلوم يعني هو نفس القمر يعني بس حسب ايه الضوء الواصل اليه من الشمس فيكون جزء منير منه يزداد يعني حتى يستوسق ويكمل ابداره، ثم يشرع في النقص حتى يرجع الى حاله الاول في تمام شهر. واضح كما هو معلوم يعني منازل القمر في كل ليله القمر يكون له حجم معين حسب ايه ترتيب الليل يعني، وكذلك اتجاه يعني فتحة قوس القمر بحسب أول الشهر غير اتجاهها بحسب آخر الشهر. وظل القمر يعني يزداد نموه حتى يكتمل بدره، ثم يبدأ تناقص من الجهة المقابلة حتى يصل إلى آخر ليلة أو ليلتين في الشهر اللي هي الإسراء، يكون يختفي فيها الايه؟ يختفي فيها القمر، ثم يبدا في الظهور مره اخرى بقدره الله سبحانه وتعالى. كالعرجون القليل. قال كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون اللي هو جريد النخل يعني. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فكلها هي تدور في فلك يعني تدور في دائرة محددة حددها الله سبحانه وتعالى لها. قال وقال سبحانه: والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال في هذه الآية الكريمة التي معنا هنا في سورة يونس قال سبحانه: وقدره أي القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعظم لقدرة الله سبحانه وتعالى. ف يعني السنوات القمرية تعرف عن طريق القمر، يعني جعل الله تعالى القمر له أحجام مختلفة يعني يتزاير حتى يكتمل ثم يتناقص ثم يعني يعود مرة أخرى بقدرة الله تعالى، وتأخذ دورته 29 يوما أو 30 يوما لتتم الشهر، ثم من الشهور تتكون الأعوام بقدرة الله سبحانه حتى يعلم الناس السنين والحساب.
شيخ صحيح أن الشمس تطلع كل يوم موقع جديد
هناك؟ نعم، بالنسبة لمطالع الشمس ومغاربها أو مشارق الشمس ومغاربها، نجد في القرآن الكريم في بعض الآيات الكريمة هي رب المشارق والمغارب، في الآية الأخرى رب المشرقين ورب المغربين، وفي الآية الأخرى رب المشرق والمغرب. فقول التوفيق بينها يعني هي الشمس، يعني كل يوم يعني هناك موضع شروقها، يعني هناك في جهة الشرق وجهة الغرب، وجهة الشرق نفسها فيها لها يعني حد أقصى، يعني لها يعني أقصى ما تصل إليه، يعني موضع طلوع الشمس مش كل يوم تطلع من نفس الزاوية بالضبط، يعني في تفاوت بينها بحسب الصيف والشتاء. فأقصى ما تصل إليه الشمس بعدا في يعني في موضع طلوعها في الصيف وفي الشتاء، فهذا مشرق الصيف ومشرق الشتاء، يعني كلها جهة المشرق بس هي مش نفس الزاوية بالتحديد، يعني في منها فروق يعرفها أهل الفلك يعني. فرب المشارق والمغارب لأنها هي لها مشارق متنوعة، ويعني موضع طلوعها تحديدا يختلف يعني من اليوم عن اليوم الذي بعده بقدرة الله تعالى. والمشرق والمغرب يعني جهة الشروق وجهة الغروب بالصفة العامة، المشرقين والمغربين اللي هما هي أقصى ما تصل إليه الشمس يعني عند الشروق في الصيف، وأقصى ما تصل إليه الشمس عند الشروق في الشتاء.
المنازل
المنازل هي الأماكن التي يحل فيها أو ينزل فيها يعني أثناء سيره ومروره، يعني فالقمر القمر في حركة دائمة يعني بقدرة الله تعالى، فهو يعني الأماكن التي يمر بها أثناء سيره فهي منازله، يعني كل لحظة هو نازل في مكان معين لأنه أثناء السير، فهو أثناء سيره يمر بأماكن في الدائرة التي يسير فيها، فكل موضع في الفلك هو بمعنى الدائرة، يعني الفلك هنا بمعنى الدائرة، فالفلك الذي يسبح فيه القمر هي الدائرة التي يدور فيها القمر، كل نقطة فيها هي منزل من منازل القمر التي يعني ينزل بها لحظة، مش المقصود الوصول يعني أنه يتوقف، ولكن المقصود يعني أنه إيه يمر، كل موضع يمر به القمر فكل موضع يمر به في أثناء سيره فهو منزل من منازل القمر. ولذلك يعني فإنه يعني كل يوم من أيام الشهر الهجري أو القمري، الشهور الهجرية تسير بحساب القمر، فأهل الخبرة يعرفون يعني متى يشرق القمر ومتى يغيب القمر والموضع الذي يطلع منه والذي يغيب فيه، فهذه كلها منازله التي بها يعلم عدد السنين وعدد يعلم حساب الأيام والشهور والأعوام. ثم قال سبحانه: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يعني حتى إيه يرتب الناس يعني العرف السنين والأعوام يرتبون الأحداث ويعرفون المتقدم منها المتأخر ومن الذي حصل قبل الآخر ونحو ذلك مما يحتاجون إليه في ضبط أمورهم ومعايشهم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي لم يخلقه عبثا بل بحكمة، له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة، كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظلم الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال قوله سبحانه وتعالى مفصل الآيات إذن إيه ما خلق الله ذلك إلا بالحق لم يخلق الله تعالى الخلق عبثا بلا حكمة ولا بلا فائدة أو لم يخلق الناس يعني ويتركهم بلا حساب ولا جزاء وإنما خلق الله تعالى الخلق لحكم ولغايات عظيمة يظهر سبحانه وتعالى أثر صفاته وعظمته حتى يعبد سبحانه وتعالى بأنواع العبادات ويقيم حجته على عباده ويعدل بينهم سبحانه وتعالى وغير ذلك من حكم خلق المخلوق. قال وقوله سبحانه مفصل الآيات أي مبين الحجج والأدلة لقومه يعلمون. قال وقوله سبحانه إن في اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذا وإذا ذهب هذا جاء هذا لا يتأخر عنه شيء. هذا معنى اختلاف الليل والنهار يعني ينتهي الليل فيأتي النهار وينتهي النهار فيأتي الليل وهكذا. كما قال تعالى يغشي الليل النهار أو يطلبه حثيثا. وقال سبحانه للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار يعني تغيب الشمس ويطلع القمر ويغيب القمر وتطلع الشمس بقدرة الله. وقال تعالى فالق المصباح وجاعل الليل سكنا أو جاعل الليل سكنا في قراءتين متواترتين. والشمس والقمر حسبانا من ذلك تقدير العزيز العليم. قال وقوله تعالى وما خلق الله في السماوات والأرض أي من الآيات الدالة على عظمته تعالى كما قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض. وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي العقول. وقال ها هنا لآيات لقوم يتقون أي عقاب الله وسخطه وعذابه. يتقون عقابه واتقاء عقاب الله يعني أن يجعلوا بينهم وبين عذابه وعقابه وقاية يقيهم عذابه وعقابه وسخطه هذه الوقاية هي العمل الصالح. مرات نجد فيها في كتاب الله تعالى اتقوا النار مرات الأمر بتقوى الله تعالى ومرات الأمر بتقوى النار التي هي عذاب الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فهنا لقوم يتقون يعني تأتي بمعنى يتقون الله يتقون عذاب الله وعقاب الله الذي هو النار. وتقوى النار معناها يجعل بينها وبينها بينهم وبينها وقايه تقيهم النار وهي العمل الصالح. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال يقول تعالى مخبرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله شيئا يعني هم ينكرون لقاء الله تعالى أنهم سيلقون الله يوم القيامة وإذا لقوا الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يرجون شيئا إذا لقوا الله تعالى يرجون لا يرجون شيئا من الثواب والنعيم. ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها والشرعية فلا يأتمرون بها بأن إذن إيه آيات الله تعالى؟ وما يذكر الحسن أن آيات الله منها آيات كونية وآيات شرعية. قال والذين هم عن آياتنا غافلون، فهم غفلوا عن آيات الله الكونية، هي المخلوقات التي خلقها الله تعالى بقول الكل، فكانت السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر وما ذكره الله تعالى، وما ذكره سبحانه بعض المخلوقات العجيبة التي على قدرته. فهذه آيات الله الكونية، فآيات الله الكونية المؤمن عليه أن لا يغفل عنها، لأن الله تعالى ذم الذين يغفلون عن آيات الله. فالمؤمن يتفكر في هذه المخلوقات ويستدل بها على عظمة من خالقها سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه وقدرته. والآيات الشرعية هي القرآن الكريم، آيات الله تعالى الشرعية التي أنزلها الله تعالى، فيها الشريعات التي أمرنا باتباعها. فآيات الله الشرعية المؤمن يتدبر القرآن الكريم، يتفكر في الآيات الكونية ويستدل بها على قدرة الله، ويتفكر ويتدبر الآيات الشرعية ويعمل بما فيها. فإذا قال الحسن وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيه، والشرعية فلا يعتمرون به، لأن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآفات والخطايا والأجرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. ثم يقول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا فعملوا الصالحات لأنه سيهديهم بإيمانه، كما هو معلوم يعني أنه في كتاب الله تعالى دائما يأتي الترغيب والترهيب، مرات يتقدم هذا أو هذا، يعني إذا مر بنا من حرف. فبعد أن ذكر الله تعالى سوء مصير الكافرين الذين لا يرجون لقاء الله، أعقبها سبحانه وتعالى بذكر مصير المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال يحتمل أن تكون الباب في قوله يهديهم ربهم بإيمانهم، فقال يحتمل أن تكون الباب ها هنا سببية، فتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا، يهديهم ربهم بإيمانهم يعني بسبب إيمانهم في الدنيا، يهديهم الله يوم القيامة على الصراط حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة، حتى يجوزوه ويخلصوا إلى يجوزوه يعبروه ويجتزوه ويخلصوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة، الباء قد تكون للاستعانة كما قال مجاهد في قوله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم، قال يكون لهم نورا يمشون به. وقال ابن جريج في الآية يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير. معارضة هي معنى مناقشة يعني أو محاورة، يعني يحاور صاحبه ويكلمه يعني ويبشره بكل خير. فيقول له من أنت؟ إذا المؤمن قام من قبره العمل الصالح يمثل له في صورة حسنة وريح طيبة. ورد أيضا في بعض الأحاديث أن العمل الصالح أيضا يأتي إلى المؤمن في قدره في صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا الصالح، أنا عملك الصالح يستأنس به المؤمن. وأما الكافر والعياذ بالله فيأتيه عمله السيء في صورة الرجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الرائحة، فيقول له من أنت زوجك الوجه الذي لا يأكل الخير، يقول أنا عملك السيء. فهذا عندما يدخل المؤمن قبره. وكذلك هنا ابن جريج رحمه الله، ابن جريج الطبقة اللي هي أتباع التابعين، طبقة أتباع التابعين، فيقول من أهل مكة مع عبد الملك بن جريج، فيقول ينثر له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبله يعالج صاحبه ويبشره بكل خير، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك، فيجعل له نورا من بين يديه حتى يدخله الجنة. يعني يجعل له العمل نورا بين يديه، يعني أمامه، حتى يدخله الجنة. فذلك قوله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. الجنبات هنا يعني زي الآلة التي يستعين بها الإنسان، مثل ما تقول مثلا كتبت بالقلم مثلا، وسافرت مثلا بالطائرة أو بالدابة أو كذا، فيهديهم ربهم بإيمانهم، يعني كأنها وسيلة الهداية التي يعينهم الله تعالى على الهداية العمل الصالح. فكأن هذا التفسير في أن الهداية هي الهداية إلى طريق الجنة، هي أحد أنواع الهدايات. يعني هناك الهداية اللي هي الدلالة على عند المرور على الصراط، يعني عند المرور على الصراط دلالة على طريق الجنة عند المرور على الصراط في الآخرة. يعني كالهداية الحسية، يعني اللي هي مثل مثل ما يكون الإنسان له دليل يهتدي به، يقوده في السفر ويوجهه ويعرفه الطريق. فهنا العمل الصالح يتحول إلى نور يضيء للمؤمن طريقه ويهتدي بهذا النور، فيتمكن من المرور على الصراط من أجل الوصول إلى الجنة. ده إذا فسرناها أن هي الباء الاستعانة. وأما التفسير الذي قبله فقال الباء سببية، يعني يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني بسبب إيمانهم هداهم الله سبحانه وتعالى، أن آمنوا فهداهم الله. يكون ما يعني ما قبلها، يعني يكون ما بعد الباء سبب فيما قبلها، يكون ما بعد الباء سببا فيما قبلها. قال والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح ممتنة، فيلازم صاحبه ويلازه حتى يقذفه في النار. هكذا عندكم؟ ويلازه. نعم؟ النسخة عندنا بالزاي، يعني القصد انه يكون ملازم لصاحبه ويلاصقه حتى يدفعه ويقذفه في النار. مزاحم له، يعني ملازم في المزاحمة والمدافع. قال ورؤيا نحوه عن قتادة مرسلا، أيضا عن قتادة التابعي رحمه الله، قال نحو الإيمان هذا. قال وقوله سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال أي هذا حال أهل الجنة. قال ابن جريج رحمه الله أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال يعني ابن جريج دائما يروي عن عطاء عن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وغيره، فقال أخبرك، يعني أخبره شيوخه من التابعين رحمه الله، شيوخه من الصحابة رضي الله عنهم، أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم. يعني ورد في الحديث أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. يعني التسبيح يصبح إيه؟ من غير جهد يعني بطريقة لا إرادية، يعني كما الإنسان يتنفس من غير أي مجهود يعني يبذله ولا يعيب عليه. فالتسبيح في الجنة أهل الجنة يعني يلهمون الإيه؟ التسبيح كما يلهمون النفس. فإذا مر بأهل الجنة الطير يشتهونه قالوا سبحانك الله. قال وذلك دعوات، فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم عليهم فيردون عليهم. فإذا هنا فسر إيه؟ دعواهم يعني إذا دعوا مرات معنا طلب الشيء، يعني طلب الطعام، طلب الشراب، طلب أحضر شيء. فإذا رأوا طلب شيء بس يقولوا سبحانك الله، فيأتيهم الإيه؟ الملك ويحضر لهم الشيء الذي طلبوه. فهم يعني إذا اشتهوا الطيب فيقول سبحانك الله، فالملك يأتيه في الطيب. فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم عليهم. الملك عندما يأتي يسلم عليهم. قال تعالى الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى. فيأتيهم الملك فيسلم عليهم فيردون عليهم. وذلك قوله وتحياتهم فيها سلام. أهل الجنة يحيي بعضهم بعضا بالسلام. قال فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، فذلك قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر الدعوة يعني يختمون بها، يختمون بعضهم بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب هذا تفسير الإمام ابن جريج رحمه الله. قال وقال مقاتل محيا رحمه الله، وأيضا من أئمة التفسير الله. كان الإمام أحمد يقول الناس في التفسير عياده على المقاتل رحمه الله. يعني كل الناس المفسرين يحتاجون إليه ويرجعون إلى التفسير. قال إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم سبحانك الله، قال فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم، مع كل خادم صفحة من ذهب فيها طعام ليس في البخار. قال فيأكل منهن كلهن بقدرة الله. يعني طبعا كما هو معلوم يعني أهل الجنة الطعام يعني أهل الجنة يعني كما قلنا لا يبولون ولا يتبغضون ولا يأكلون من أذى كما يحصل لأهل الدنيا، وإنما يعني الطعام الذي يأكلونه رشح، يعني يخرج من أبدانهم رشح كهيئة العرق لكنه طين، يعني أطيب من المسك. يعني فإذا أكلوا الطعام فترشح إيه أبدانهم طيبا ومسكا فيخرج إيه عنه، فيأكلون مرة أخرى وهكذا يعني إلى ما شاء الله. فيأكلون يعني من هذه الأصناف كلها. قال وقال سفيان الثوري إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال سبحانك الله. جاءنا هي يعني وسيلة طلب أي مطلوب في الجنة، فإذا أراد أن يطلب شيء يقول سبحانك الله فيأتيه ما يريد. ومجرد أنه يفكر في شيء الملك يعرف ما الذي يريده، يعني ما يحتاج أن يقول له أريد كذا. الملك والخدم الملائكة والخدم يأتونه بما يطلب وبما يريد. قال وهذه الآية فيها شبه في بعض الحديث، يعني فيها أكثر من هذا أيضا أن المؤمن يعني من الطير تطير في الجنة، فإذا اشتهى المؤمن طيرا يخر مشويا بين رغيفين يعني بين يديه، يعني يطير وهو طائر إذا اشتهى المؤمن يخر مشويا بين رغيفين يعني بين يديه يعني بقدرة الله. وهو ثمار الجنة يعني كل ثمرة مجرد أن قطوفها دانية، يعني تنمو منه الأغصان تنزل تكون في متناول أيديها، وما من ثمرة يعني تقطف من الجنة إلا تنبت مثيلتها في نفس اللحظة، يعني مجرد يقطف الثمرة تنبت مثيلتها مكانها مستدعى ما تنقص أبدا من الثمر. يعني قال و وهذه الآية فيها شبه من قوله سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، وقوله سبحانه: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه ولا نفع فيه، يشمل كل قول محرم، ولا تأثيما يعني ولا كلام يأثمون به ولا إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله: سلام قولا من رب رحيم، وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال: وقوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدا، المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه، وعند ابتداء تنزيله، حيث يقول تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها، وأنه محمود في الأول والآخر، في الحياة الدنيا وفي الآخرة في جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، يعني ليس فقط التسبيح بل التحميد أيضا كما يلهمون النفس. قال: وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تضاعف نعم الله عليهم، فتكرر وتعاد وتزاد، فليس لها انقضاء ولا أمد، فلا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. الحمد لله.